بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثالث في آداب المتعلم في الفصل في آدابه في نفسه الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس كالتفاح الحامض والباقي الله وشرب الخل وكذلك
إذا شرب الخل والباقي الله والتفاح الحامض الأخضر يقل الحفظ فلا تأكل يا طالب العلم أشياء تقل حفظك كل أشياء قوي حفظك مثل الزبيب مثل الفستق مثل لبان الذكر الشحري اللي يسمونه أنت لبان الذكر كان الشافعي يكثر منه لأن يقوي الحفظ حتى جاءه إنسان فكان يعتصر من دبره الدم الشافعي من كثرة ما كان يأكل لبان الذكر رحمه الله فلا مانع تأخذ الأشياء المقوية لحفظك وتحفظ الأوقات اللي يمكن تحفظه مثل بعد الفجر آخر الليل لا تحفظ ذاكر العلم قدامك نزهة نهر وشجر تارة قتال وتارة تنظر أو تارة كذا والعيال يلعبونك ادخل واخلو في مكتبتك واقرأ وافهم نعم
وكذلك ما يثير استعماله البلغم المبلل للذهن المذكر للبدن لكثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك وينبغي أن يستعمل
كثرة شف السمك ترى مفيد في فوائد عظيمة فقال لا تكثر منه يعني كل يوم سمك كل يوم سمك كل يوم سمك أو يوم إيه ويوم لا ولا ترى فوائد عظيمة جدا لكن ينصح الشيخ لطالب العلم من ترك الإكثار منها وكل شيء زاد عن حده انقلب مثل الجماع إذا أكثر منه طالب العلم الجماع إنه يسبب داء الإرغال كما ذكر القحطاني في نونيته بل يكون الجماع والطعام بحسب الحاجة لا يتكلف نعم
وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن كمضغ اللبان والنصفة على حسب العادة
كما ذكرنا نعم
وأكل الزبيب بكرة والجلاب
إذا يبدأ في الصباح بأكل الزبيب اشتري كيلوات من الزبيب وضعها في بيتك من الزبيب الجيد وابدأ بها في الصباح تقوي ذاكرتك في الصباح وانت رايح العمل حط الكيس بالسيارة كل منها فهي قوي الذاكرة نعم
ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان للخاصية كأكل أدب سؤل الفأرة أو الفأرة
واشتريه يعني قد يقول قائل أثر سؤر الفأرة ليش الشيخ يقول هذا من بيأكل أثر سؤر الفأرة شوف الحليب لا الحليب تبتعد عن الفأرة تذكر الحليب ليش يقول لجعلني أن أقول إن الفأرة ممسوخة أخاف أن يكون مسخ وشو شوف الحليب تشتريه أو كما ذكر عصير أو ماء أخذت منه الفأرة لا تشربه من بعدها الشيخ الآن يقول هذا الكلام مع العلم أنه ما حد يفعل هذا ليس سهل البعض عنده كسب مثلا يروح يجيب ماء من مكان بعيد يقول سعر فأره قليل خلنا نشربه فقد يؤثر عليه على ذهنه فلا تفعل واصبر وأتي به من 5 كيلا للماء ولا تشرب منه ولما يتكلم من الحوال العادية من يفعل هذا من الحوال العادية عنده ماء زيت في الثلاجة وشجر السوء الغار يقول خلنا نجرب ما يفعل هذا العادة نعم اقرأ اعد في سورة الفأرة وشكال
وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل أثر سؤر الفأرة وقراءة ألواح القبور والدخول بين جملين مقبورين وإلقاء القمل ونحو ذلك
إلقاء
وإلقاء القمل
القمل وش يسوي هذا كذا وش يسوي في البداية
الزيادة
إلقاء القمل ما فهمت القلق من كيف، لكن حينئذ أنا أنصحك يعني تبتعد عن هذا التسلية، قد تسوي كذا وتتبع القلق بضبري. إحنا قراصم خلص يولي ياسم، بعض الناس يحب يسمع الدكة، خلها خلها أعوذ بالله خلها، وش الحرب هذه؟ فالنبي لما مر على كعب العجرة كان في صحيح البخاري ويوقد على نار قدر والقمد يتنادى، ما قال له اقتلها كما يفعل بعض، فاللي يحط ويقعد يقتل فيها، قال احلق رأسك، احلق رأسك، هذا دواء استفراغ كما نبه المغير، وبهذا الدواء سبحان الله وقبل ما يلقى شيء يعلق فيه ليمص من الرأس ما يلقى شيء، فالأحسن دواء القمل الحلق، حلق الرأس. أما تتبع ترى ينسيك العلم، هذه السبعين قملة اللي قتلتها والله في تستطيع تنتهي منها في فصل كامل في زاد وتستفيد، فلا تتبع القملة. طيب يا تبير أن نصيها تحلق تحلق رأسها، هذا عمل الرجال. أي فالمرأة تأخذ الأدوية المناسبة لقتل القبر، لأن لو حلقت رأسها لربما نفر منها زوجها وثقل عليها جدا، في فرق بين تحلق للدواء وتحلق في إيش في هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يجعل الله شفاء أمتي في ريش، جاء في الأثر مرفوعا وموقوفا لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها، فالمرأة حرام عليها تحلق رأسها، حرام أن نداوي بالضفدع، حرام أن نأكل، فعلى كلها تنظر أدوية المناسبة تتعطاها في رأسها حتى يذهب القبل. أما يقول في فتوى ويسعي في فتوى لكن مرجوحة، وهذا كنا نقول عليه قبل قليل، ما هو الشذوذ في فتوى من عالم جليل كم استفدنا منه ولا أذكر اسمه، إن يجوز المرأة أن تلبس الباروكة اللي تمزع شعرها، طبعا خالف هذه الفتوى العلامة بن باز وأنكر، والصحيح ما لا للشيخ بن باز. لما؟ لأنه إذا كانت الخصرة والفصلتين ملعونة الواصلة بها فكيف من تصل الشعر كله؟ طالع هذا. وإن ما قالت يا رسول الله إن بنتي تمزع شعرها وإنها خطبة أفأصله؟ قال لا، وهي مريضة تحتاج، ما جعلها تصل لزوجها مع أن شعرها تمزع. نعم.
ونحو ذلك من المجربات دي. التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه.
لسه على النوم النزه، لسه على النوم كثرة الزيارات، يا أخي قلل من ذلك كله، ترى وراك آخرة، لو قدر أن فيك ندم تندم أخوك فوق مثل الكوكب في الجنة يتنعم مع الحور وفخم اللباس والثياب أجمل من فيه في الطبقة في الجنة. ليش؟ هل وقت اللي كنت ممكن تستمر تصعد في الجنة ضاع وقت، لا طلت العلم ولا عمل فيه، بين النزه وبين كثرة نوم، كثرة الطعام، كثرة جلب الطعام، قيل وقال ومحاورات في الجوال، ضيع وقتك ليش يا أخي؟ أثق، العمر قصير، أعمار أمة بين 60 و70، وعلى 60 و70 هذه يكون مصيرك في الآخرة مليارات سنة، 60 و70 إيش سويت فيها؟ ترتفع في الجنة، في مرتبة أنت احكم على نفسك بكثرة ما تحضر من دروس وتعمل بها وفرغت نفسك للخير، قدر هذا ترتفع في الجنة. انتبه يا أخي، لا أفق من الرقدة هذه والسكرة، الحمد لله في الجنة في نزهة كثير، خلاص ما في عمل، الآن اعمل لكي تستريح. نعم.
ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات ويقصد زمان
8 ساعات في اليوم، لعله يقصد شيء من ساعاتنا هذه، المهم عندك الليل قيلولة، نعم قيلولة تجبي على العقل وتزيد في الفهم إن شاء الله فيها صحة. حتى اليابانيون والأمريكان أو الغربيون الآن قرأت مقام يسمحون لأهل الشركات والمؤسسات ينامون وقت القيلولة، لأنهم درسوها وجدوا أنها مفيدة. وكان النبي يقول قيلوا أن الشيطان لا تقيم. قال لي ابن علام البالي عبد المصور زارني مرة قبل سنين وقد توفي رحمه الله، فقال كان أبي ونحن صبيان يدور علينا ويقول لنا قيلوا أن الشياطين لا تقيل وقت القيلولة، فما كان أحد يستطيع وقت القيلولة يتحرك في البيت، يعودهم على نوم القيلولة من أجل قوة الفهم، من أجل صحة البدن، نعم، من أجل التأهب لقيام الليل. ضيعت القيلولة لأنه قاعد 12 واحدة اثنين وتقاعد تسولف، جاءك صلاة العصر صليت اثنان، بعد ذلك أول ما يحصل لك فرصة أو تصحى الفجر، ما استعنت على قيام الليل بالقيلولة. نعم.
فإن احتمل حاله أقل،
أما إن كنت ما استطعت دوامك للساعة 5 فلم ولو شوي بعد العصر. شيخنا بن باز من سنين 50 سنة يمكن إلى بعد العصر لحاجة، يجون معه ضيوف كل يوم ويغذيهم في البيت، ما ينكى يأذن العصر وينام شوي بعد، فيحمل كلام من الإمام أحمد نوم بعد العصر يذهب العقل، ولا لا يصح حديث هذا الباب على من اختاره. أما اذكر لي شيخ بن باز ما يحصل شيء. وكنا نشوف واحد معلم علمنا، كنا نحضر عنده دروس في المسجد ونستفيد من علمه، كان ينام بعد العصر، فوجدناه يعني مع علمه الغزير وكذا عنده شيء من غرابة الأطوار، فالنوم بعد العصر ليس بجيد. نعم.
فإن احتمل حاله أقل منها فعل، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل إلى كل شيء من ذلك، أو إذا كل شيء من ذلك أو بعض، بتنزه وتفرج في المستنزهات.
لا بأس، طالب العلم يروي عن نفسه، يخرج مع أسرته يوم يومين، لكن مو طول الزمن، يخرج إلى البحر يهدأ ويلعب الأطفال ويرجع يقوى على القراءة مرة أخرى. أما نقول له طالب علم ما يتنزه، طالب علم ما يضحك، طالب علم ما يمزح، ما يداعب، هذا غلو، ولكن بقدر. كالملح الطعام إذا زاد فسد الطعام، وإذا لم يوجد لم يكن للطعام نكهة. نعم.
بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه.
ولذلك كره الشاطبي في كتاب الموافقات، كره للمسلم وخاصة طالب العلم كثرة النساء، يعني ضيع عليه الزمان في غير أوقات، وخير ما تستغل الأوقات طلب العلم. نعم. انتقل الكتاب اللي بعده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في آداب المتعلم في الفصل الأول في آدابه في نفسه، قال التاسع: أن يقل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه. أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه.
العمر قصير، فلو إنسان نوام كان يعني في اليوم ينام كثير سيفوته من طلب العلم ومن منافع الدين والدنيا ما يفوته، فيجعل النوم للحاجة فقط وليس مبتغى يشرب به كما يفعل بعض الجهلة من غموم ومشاكل، يقول لما نام أغيب عنها، هذا جهل. عالجها بتقوى الله، عالجها بالنصح، عالجها بمواجهتها بالحكمة والاستشارة، أما تترك المشاكل تهرب منها بالنوم هذا جهل ضعف. كما يفعل البعض ياخذ نوم احيانا، يقول انا جيت اياكل خليني نايم بس، خير هذا والله، واحسب البطالين، وخاصه اذا عرف انه بالنوم لم يدرك حقائق الشرعيه لقراءه كتاب لحضور درس، ويفوته خير في الدنيا والدين. وما كانت السلف الاولين ينامون بقدر الحاجه، ولذلك النبي أنكر علي أن أنا فأقوم ولا أنا، قال من إيش من ربع سنة هذا سمني، فينام الدنام اللي إذا يزيل عنه الضرر، أما زيادة للتمتع فهذا يعتبر من فضول النوم المشوش والمظلم للقلب وربما المقسي له أن ينام زيادة فضلا لا يحتاج إليه، كما لو كان في إجازة عند أهل طالب العلم قام الساعة 9 قام كذا وجد زوجته على اليمين نايمة، راح غرفة العيال نايمة، اتصل بأصحابه كلهم قفل الجوال رجع غرفة النوم. نعم هذا فضول النوم لأنه الانتباه هذا يجب ارتفع حينئذ يرجع لمكتبته يرجع لصلاة الضحى يقرأ له جزء إذا ينذر الظهر يفعل شيء ما خلق للنوم خلق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم
ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان فإن احتمل حاله أقل منها فعل ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بنسبة تنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه.
وأيضا يحافظ على بصره بالآلة المعاصرة المسمى بالنظارة. يقول ابن كثير فلا زلت أكتب في الجامع، جامع عنده كبير سبحان الله مفيد جدا لابن كثير وكان محدثا، فلا زال يكتب فيه ويقول وأحس ببصري يظلم علي إلى أن أغلق عليه بصري وقف الكتاب. فأول ما يشعر طالب العلم أنه صار يقرأ وتصعب عليه الحروف معناها إذا سكت عن نظره مش بيصير يتفاقم ويظلم عليه، فيتخذ على الأقل في هذه الفترة نظارة على الأقل تحافظ على قوة إبصاره تريه المعلومات، لأنه إذا بدأ يضعف وبدأ فيه جهد للقراءة هذا الجهد سينقص من قوة الإبصار وسيؤول الأمر إلى تفاقم البصر، وبصرك رأس مالك لتنظر في الكتب لتنجو في الآخرة وتقرأ، حافظ عليه فاشتري نظارة تناسب إيش يصيبها لك طبيب حاذق تحافظ على درجة بصرك الآن، لأنك لو سكت تقرأ المعلومة بجهد بدل تضعف نظرك سيزيد الجهد وسينقص، فإذا أرح بصرك بنظارة تحافظ تكبر لك قريب على الأقل وتريح بصرك أيضا بالنسبة تخرج إلى الخضرة إلى البحر تنظر فيه كذا ساعة ونصف تشرب عصير مع الأهل لا مانع حتى ترجع إلى كتبك برغبة. نعم فإن الله لا يمل حتى تمله. سئل النبي عن امرأة تجهد نفسها في قيام الليل حتى تمسك حدا ما تريح نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلكم من الأعمال ما تطيقه فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا ينقطع من ثوابكم حتى أن تنقطعوا بمالكم من العنى. فحينئذ قسموا وقتكم وليس كله طلب وطلب وطلب وطلب، ألم نعرف أن هذا ما يكون الآن خاصة من الزمان لكن لو وجد. نعم
ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل أنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن.
الله أكبر ما نقول وأيضا لا بأس، والله يعني حقيقة مطلوب المشي، لو قرأتم فوائد المشي ما ترتبون ولو نص ساعة في اليوم بعد درس العشاء تذهب تمشي حول بيتك تمشي اقرأ اقرأ عن لابد فوائد المشي لا أقل من أن يكون السبيل في مد عمرك إن شاء الله لنطلب العلم، فإنك إذا مت إذا جاءك مرض من جلطات أو شيء مت على سن 46 57 أزين أو أطيب أو أن تتخذ الأسباب الطب حتى تزيد في العمر للقراءة والنظر والعبادة حتى ترقى في الجنة أكثر، خيركم من زاد عمره وطال عمره وحسن عمله. فالمشي يجنبك أمراض منها التجلطات من تصلب الشرايين من الاكتئاب النفسي من هضم الطعام منها ربما زيادة العقل لأن الدم يتحرك ويصعد للعقل والتفكير يزيد. نعم وفضول الطعام من الشحوم اللي تركمت تذهب عنك بالمشي ورم الساعة فرائده عظيمة جدا خاصة لطالب العلم، فلا ترك المشي كل يوم ورم الساعة. من وين جاتنا هالأمراض اللي كانت ما عند السلف؟ ما يصل الإنسان عمره 50 إلا الليات في العلاج المركز تهاجم من كل مكان من وين اللي وش عنده سد الشرايين وش عنده ذبحة صدرية وش عنده أطعمة وتلون فيها من غير مشي من غير رياضة. ينبغي المسلم أن يحمي نفسه وخاصة طالب العلم والناس محتاجونه، حضر حلقات والناس سيحتاجونه أكثر من غيره بدون شك، لأنه عنده معلومات. لو سئل عن عدد من المسائل سيجد عند العام عنده جواب. فكيف يحرم الناس من نفسه بمرضه في البيت أو مرضه نعوذ بالله في هذه الأمراض المستعصية التي هي بسبب المأكولات الغريبة هذه اللي دخلت علينا وترك المشي والرياضة؟ نعم.
ولا بأس أيضا بالوضع الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن.
طيب.
إذا كان عند الحاجة باعتدال ويحذر كثرته وحذر العدو.
فإنه يتسلم الإنسان الجماع ويقول أنا الآن بتسلم ودي أجامل زوجتي، ويقعد يتكلف ويأخذ مقويات ويفعل. لا يا أخي، الجماع بحسب الحاجة ولو ضجرت الزوج. بعض الزوجات عندهن جهل، تظن أن الزوج إذا لم يقربها يومين أو ثلاث أو خمس معناها أنه انتقص من قدرها، وهذا جهل، لأن هي عند استئذان الجماع في وقت. لكن الزوج إذا حضر هو صاحب العملية، هو صاحب القوة، فحينئذ إذا حضر عنده الشهوة فإنه يجامع. أما يجعل هذه المسألة بين عينيه يتكلف لها ليتسلى بها، هذا يقول لنا بعض الأمراض. نعم، كما ذكر قحطاني أنه سبيل لليرقان، أو كما ذكر هذه الحاجة، النوم الحاجة، الجماع الحاجة، الطعام الحاجة، لا يفعل ذا ولا ذا للتسلية. البعض يتسلى يقوم يجيب طعام مليئ يقعدوه منه، وش هذا غلط. لا يتشبه بالهان كذا، عنده ما عنده شيء يروح يجامع يقول بتسلى حسب حضوره. نعم.
ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يراق في الأرحام.
واحفظ منيك واجتديه، فإنه ماء الحياة يراق الأبدان. فمن السرف الاستمناء، استمناء من السرف، لا ينبغي إلا أن يراق في الأرحام، لأنه منه الولد. فاحفظ المني، سأتفت في البالوعات حطه بالاستمناء، هذا يضيع على مادة الحياة وسرف. وذلك سموا قوم لوط مسرفين. ليش؟ لأنه أنزلوا منيهم في مكان لا غير منه، بل هو أقبح من أنواع الجرائم، حتى الله قلب عليهم القرى وعذبهم عذاب شديد سبحانه. نعم.
يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الردية. والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا ضرورة أو استشفاء. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف ملله.
صحيح.
وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، يتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرق.
وهذا تركنا مشايخنا على بعض مشايخنا يخرجون مرة بالأسبوع، يجمعون قرابتهم أو أحيانا كما بعض المشايخ يجمعون بعض الطلاب مرة أو مرات في السنة يلتقون ويتكلمون. هذا ما في مانع من الترويح، والغالي اللي يقول هذا حرام وهذا لا يجوز هذا غلو، لكن لا يستعمل أشياء مثل هذه مثل القرى وسيلة للدعوة كما ذكرنا في السابق. نعم.
العاشر، أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس.
يكفي هذا، عند العشرة